بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله عنه صفحة 59 تنبيهات: يجوز الإدغام والفك في مسائل، نذكر منها ما يلي: الأولى فيما كان المثلان فيه يا أين لازما تحريك ثانيتهما، فيما كان المثلان فيه يا أين لازما تحريك ثانيتهما. مثال: الفعلان حي وعي، حي بيا أين، عي حي وعي بالفك وليست حي وعي. فالفعل حي وعي، حي وعي، المثلان فيهما ياءان، وتحريك الياء الثانية لازم لأنه ماذا؟ فعل ماض مبني على تحريك آخره، فتحريك الياء الثانية لازم لأن الفعل ماض مبني، لأن الفعل ماض مبني على الفتح الظاهر. فيجوز فيهما الفك كما مر حي، ويجوز الإدغام فتقول فيهما أيضا حي وعي، حي وعي. قال الله تعالى: ويحيى من حي عن بينة، بالإدغام في قراءة الجمهور، وبالفك ويحيى من حي عن بينة في قراءة نافع وعاصم من رواية شعبة وابن كثير وابن بالجر، في قراءة نافع وعاصم من رواية شعبة وابن كثير من رواية البزي، وكلاهما جيد فصيح، والفك أجود عند أهل العربية، والفك أجود عند أهل العربية. طيب، إذن ويحيى من حي عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وجهان. ولهذا بعضهم يضعف في النطق بماذا؟ بالمشدد، فيقربه من المفتوح، من المفكوك، وبعضهم يضعف في الفصل بين المفكوك فيقربه من ماذا؟ من المدغم. لهذا لما تأتي إلى قارئ في مثل هذه الآية أو في غيرها يقول لك بين الشدة، معناه أعطيها شيئا من ماذا؟ من الضغط في المخرج بما يبينها من دون تكلف. مثلا ويحيى، لو قلت ويحيى من حي عن بينة، من حي عن بينة، من حي عن بينة، ويأتي الآخر يضعف في الفك فيقول ويحيى من حي عن بينة، فيتقارب النطقان، فيلزم البيان أنك إذا أتيت بالياء المشددة تقول ويحيى من حي عن بينة، حي حي، تعطيها شيء من ماذا؟ من قليل من ما يسمى بكز أو ضغط بما يبينها من دون تكلف. وفي الفك كذلك أيضا تعطي الحرف الأول حركته كاملة حتى لا يتوهم أنه مدغم إدغاما ضائعا في ماذا؟ في الثاني، حي 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 حي. إذا ضعف النطق بالياء المكسورة هذه الأولى يقرب من ماذا؟ من أنه مدغم. فالحاصل لغتان، والسبب في اللغتين أن الأصل فيها حي التي هي المفكوكة، فاجتمع مثلان فجاز فيهما الإدغام. قال: وخرج بقولهم لازما تحريك ثانيتهما، خرج ماذا؟ ما لو كان الثاني متحركا لعارض، ليست الحركة أصلية لازمة، إنما حركة عارضة. مثال: الفعل يحيي فعل مضارع مرفوع بضمة غير ظاهرة، يحيي آخره الياء الثانية، فيه ياءان، الياء الأولى مكسورة، الياء الثانية ساكنة في الظاهر ساكنة، فإن قلت لن يحيي ظهرت الفتحة لخفتها، فهذه الحركة إذن غير لازمة لأنها ظهرت في حال النصب فقط واختفت في حال ماذا؟ في حال الرفع. فلهذا لم يجز في المثال المذكور إلا وجه واحد هو الفك، ومثل ذلك لفظة محيي فإنها اسم مرفوع بضمة غير ظاهرة، فإذا قلت رأيت محييا لم يدغم لأن الحركة تعرض في حال دون حال. يعني هل تقول لن يحيي؟ تقول لن يحيي. رأيت محييا تقول رأيت محييا بالإدغام؟ الجواب لا. لماذا لم يحصل الإدغام؟ لم يجوز الإدغام والفك مع أن المثلين متحركان؟ الجواب لأن حركة المثل الثاني عارضة بسبب الناصب، فإذا ذهب الناصب ذهبت الحركة، بخلاف الفعل حي وعي التي هي أفعال الماضية حركتها لازمة لأن الماضي مبني على الفتح. طيب، إذا نكتفي بهذا فيما جاز فيه ماذا؟ الفك والإدغام، الفعلان حي وعي، ما كان المثلان فيه يا أين لازما تحريك ثانيتهما. قد يقول قائل هل هناك أمثلة أخرى؟ الجواب اقرأ، أدخل الأحرف الألف باء إلى آخرها من أول حرف إلى آخرها، ثم انظر هل هناك مثلا أفعال مسموعة عن العرب بذاك الحرف الذي أدخلته، مثلا بدل الحاء ستدخل الهمزة أي، تنظر هل في القاموس أي بالألباء بي، التأتي، الثأثي، تنظر ترى هل هذه يعني لها مواد موجودة في لغة العرب ولها، فإن وجد فعل على هذا الحال أنه الأول فيه ماذا على ثلاثة المثلان متحركان لازما تحريكه ولازم تحريك ماذا الثاني، فتنطبق عليها القاعدة السابقة. نعم يا أسامة. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.